بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك، إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى، كما قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وعلى تمام حكمته، إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به ويجموا، وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية، ولا يتم ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم، والمنفرد بذلك هو المستحق للعبادة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع فيه، إن في ذلك لآيات دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه وعظيم حكمته، وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها، لقوم يعقلون، أي لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه وتحفظه، وتستدل به على ما جعل دليلا عليه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض واستقرتا وثبتتا لأمره، فلم يتزلزلا ولم تسقط السماء على الأرض، فقدرته العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض أن تزولا، يقدر بها على أنه إذا دعاه الخلق دعوة من الأرض إذا هم يخرجون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وله من في السماوات والأرض، الكل خلقه ومماليكه، والمتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض، وكلهم قانتون لجلاله خاضعون لكماله، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي إعادة الخلق بعد موتهم أهون عليه، من ابتداء خلقهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول. فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى. ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون ويتذكر المؤمنون ويستبصر المهتدون، ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير فقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو كل صفة كمال، والكمال من تلك الصفة، والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين، والذكر الجليل والعبادة منهم. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون: كل صفة كمال في المخلوق فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى، وهو العزيز الحكيم، أي له العزة الكاملة والحكمة الواسعة، فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات، وحكمته أتقن بها ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه. هذه الآيات لا تزال في ذكر بعض آيات الله الكونية التي جعلها الله تعالى عبرة وعظة للخلق، فقال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي من آيات الله العظيمة هذا النوم الذي جعله لعباده، وهو القادر سبحانه أن يجعلهم يعيشون بلا نوم كما يكون الحال في الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ قال: النوم أخو الموت، أي لا ينامون، وهم في أهنى عيش وأطيب عيش. ولكن اقتضت حكمة الله جل وعلا أن قدر النوم في هذه الحياة لراحة العباد، لسكونهم. فجعله آية من آياته. تأمل كيف يغيب فيه الإنسان غيابا جزئيا عن من حوله. سماه الله تعالى موتا ووفاة في حال نومه كالميت، جعله معذورا في هذه الحال، ليس مؤاخذا. فهذا من آيات الله العظيمة التي جعلها في هذه الحياة الدنيا. منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، هل قوله بالليل والنهار متعلق بقوله منامكم، ويكون النوم في الليل وفي النهار من آياته؟ هذا هو ظاهر الآية، وأن النوم سواء وجد في الليل أو وجد في النهار، وإن كان الأصل في النوم هو الليل، لكن ولو وجد في النهار فهو من آيات الله العظيمة. وقال بعض المفسرين: إن في الآية تقديما وتأخيرا، والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. فإن الليل هو الذي يكون للنوم والنهار لابتغاء فضل الله. وظاهر الآية هو المعنى الأول، وأن النوم في أي وقت وجد فهذا من آيات الله الكونية، سواء وجد في ليل أو في النهار. وليتبتون فذكر السعدي أنه جعل الليل للسكن والنهار للابتغاء من فضله. وعلى كل فهو من آيات الله، أي وقت وجد سواء وجد في الليل أو وجد في النار، فالعبرة بما فيه من الآية لا في وقت وجوده. هذه الآية سيقت لأجل الاعتبار بما في النوم من آيات الله، لا للكلام عن وقت وقوعه ووجوده. وابتغاؤكم من فضله، أي طلبكم للأرزاق، سعيكم في ذلك، هذا من آيات الله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. والمراد يسمعون أي سمع فهم، سمع تدبر وتعقل، كما قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ففي ذلك آيات لقوم يسمعون، أي من يسمعون سماعا يكون فيه الاعتبار والاتعاظ والتفكر والتدبر. ثم قال: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، أي يريكم البرق قبل المطر، يحصل لكم خوف ويحصل لكم طمع، طمع فيما في المطر من الرحمة والنعمة والسقيا، وخوف لئلا يكون هلاكا أو عذابا نازلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قام وقعد وخرج ودخل، فقلت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا المطر استبشروا أن يكون في رحمة، وأراك إذا رأيت المطر ظهر في وجهك الكراهية ودخلت وخرجت. قال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون عذابا، إن قوما لما رأوا الريح قالوا: هذا عارض ممطرنا، فقال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالمطر والبرق إذا رؤي يحصل فيه الخوف ويحصل فيه الطمع. قال بعض المفسرين كقتادة: خوفا وطمعا، أي خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، فالمقيم يطمع والمسافر يخاف، فإنه إذا جاء المطر ربما انقطع عن سفره، تأخر عن سفره. وظاهر الآية العموم، وأنه خوف وطمع، حتى المقيم يحصل له الخوف. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا في آيات إنزال المطر وإحياء الأرض من أعظم الأدلة على إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم تثبت، الحمد لله، فالسماء بلا عمد مرتفعة قائمة، والأرض ثابتة ليست ميادة ولا متزلزلة، تقوم السماء والأرض بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، إذا أنتم تخرجون، أي وهي عند النفخة الثانية في الصور، إذا دعيتم خرجتم من قبوركم للبعث والجزاء، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي كل من في السماوات والأرض من بني آدم والملائكة والجن وسائر البهائم والحيوانات خاضعة لله مستكينة له يتصرف فيها كما يشاء. والمراد به الخضوع الكوني لا الخضوع الشرعي الذي هو الانقياد لأمر الله والاستسلام لدينه وشرعه، فبعض الناس لم يخضع بهذا الخضوع، ولكن خضوع كوني بأن يكون الجميع مدبرا لأمر الله مسيرا بإرادته. ثم قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي هو الذي بدأ الخلق من العدم وهو الذي يعيده يوم القيامة بعد أن يفنى وهو أهون عليه. استشكل كثير من المفسرين قوله وهو أهون عليه، فإن أهون بمعنى أيسر، فهل إعادة الخلق أيسر على الله تعالى من البدء، مع أن كل شيء عليه سبحانه وتعالى يسير، ليس شيء أكبر من شيء في قدرته جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فبدء الخلق بكن وإعادته بكن. ولذا فقال بعض المفسرين معنى أهون أي هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه أي يسير عليه، كما أن بدء الخلق يسير عليه. وقال بعض المفسرين إن الله تعالى خاطب الناس بما في معلومهم وبما هو متقرر في أذهانهم، فإن المعلوم عند الناس والمتقرر في أذهانهم أن إعادة الشيء أسهل من بدئه من العدم، فخاطبهم الله تعالى بما في عقولهم وبما هو متقرر في نفوسهم، وإلا فكله هين على الله يسير سهل عليه. وقال بعض المفسرين قولا الأقوال التي قبله أقرب منه، قالوا وهو ليس عائدا على الله، إنما هو عائد على المخلوق، أو قوله عليه أي علي على المخلوق، وهو أهون عليه، قالوا الضمير في عليه يعود على المخلوق، أي الإعادة أهون على المخلوق وأيسر عليه من بدء خلقه، فإن بدء خلقه يكون نطفة ثم بعد ذلك يصير مضغة، ثم بعد المضغة يكون علقة، ثم بعد ذلك يكون عظاما، ثم يكسى العظام لحم، وهكذا يتدرج، لكن إعادته سهل، ينفخ في الصور يقوم من قبره. قال وهو أهون علي أي على المخلوق، والأقوال الأولى أقوى، وأنه عائد على الله جل وعلا، وأن المعنى وهو أهون على الله سبحانه أي بما تعرفون أنتم أو وبما تفهمون وبما هو متقرر في نفوسكم، وإلا فالكل هين على الله يسير عليه. ثم قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل الأعلى الوصف الأعلى، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال هذه الآية وله المثل الأعلى نظير قول الله تعالى ليس كمثله شيء، أي له الوصف الأعلى الذي لا يماثله فيه أحد ولا يساويه فيه أحد، وهو العزيز الحكيم. وكل هذه من آيات الله العظيمة التي هي من آياته الكونية تتبين بها عظمة الله وعظمة صفاته، يتبين بها كماله جل وعلا من جميع الوجوه. ثم ذكر مثلا في النهي عن الشرك وذمه سيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.